إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم 19 من شهر صفر لعام 1400 ينعقد هذا المجلس في شرح كتاب الموافقات للعلامة أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ومنها أن القرافية أورد إشكالا في المصالح والمفاسد ولم يجب عنه، وهو عنده لازم لجميع العلماء المعتبرين للمصالح والمفاسد، فقال: المراد بالمصلحة والمفسدة إن كان مسماهما كيف كان، فما من مباح إلا وفيه في الغالب مصالح ومفاسد، فإن أكل الطيبات ولبس اللينات فيه مصالح الأجساد ولذات النفوس وآلام، ومفاسد في تحصيلها وكسبها وتناولها وطبخها وإحكامها وإجادتها بالمضي وتلويث الأيدي إلى غير ذلك، مما لو خير العاقل بين وجوده وعدمه لاختار عدمه، فمن يؤثر وقد النيران وملابسه الدخان وغير ذلك، فيلزم ألا يبقى مباح البتة. وإن أرادوا ما هو أخص من مطلقهما، مع أن مراتب الخصوص متعددة، فليس بعضها أولى من بعض، ولأن العدول عن أصل المصلحة والمفسدة تأباه قواعد الاعتزال فإنه سفه، ولا يمكنهم أن يقولوا إن ضابط ذلك أن كل مصلحة توعد الله على تركها وكل مفسدة توعد الله على فعلها هي المقصودة، وما أهمله الله تعالى غير داخل في مقصودنا، فنحن نريد مطلق المعتبر من غير تخصيص، فيندفع الإشكال لأننا نقول: الوعيد عندكم والتكليف تابع للمصلحة والمفسدة، ويجب عندكم بالعقل أن يتوعد الله على ترك المصالح وفعل المفاسد، فلو استفدتم المصالح والمفاسد المعتبرة من الوعيد لزم الدور، ولو صحت الاستفادة في المصالح والمفاسد من الوعيد للزمكم أن تجوزوا أن يرد التكليف بترك المصالح وفعل المفاسد، وتنعكس الحقائق حينئذ، فإن المعتبر هو التكليف، فأي شيء كلف الله به كان مصلحة، وهذا يبطل أصلكم. قال: وأما حظ أصحابنا من هذا الإشكال فهو أن يتعذر عليهم أن يقولوا بأن الله تعالى راعى مطلق المصلحة ومطلق المفسدة على سبيل تفضيل، لأن المباحات فيها ذلك ولم يراعى، بل يقولون إن الله ألغى بعضها في المباحات واعتبر بعضها، وإذا سئلوا عن ضابط المعتبر مما ينبغي ألا يعتبر عسر الجواب، بل سبيلهم استقراء المواقع فقط، هذا وإن كان يخل بنمط من الاطلاع على بعض أسرار الفقه، غير أنهم يقولون يفعل الله ما يشاء ويحكم ما يريد ويعتبر الله ما يشاء ويترك ما يشاء، لا غرو في ذلك. وأما المعتزلة الذين يوجبون ذلك عقلا، فيكون هذا الأمر عليهم في غاية الصعوبة، لأنهم فتحوا هذا الباب، تزلزلت قواعد الاعتزال، هذا ما قاله القرافي. وأنت إذا راجعت أول المسألة وما تقدم قبلها لم يبق لهذا الإشكال موقع. أما على مذهب الأشاعرة فإن استقراء الشريعة دل على ما هو المعتبر مما ليس بمعتبر، لكن على وجه يحصل ضابط ذلك، والدليل القاطع في ذلك استقراء أحوال الجارين على جادة الشرع من غير إخلال بالخروج في جرايانها على الصراط المستقيم، وإعطاء كل ذي حق حقه من غير إخلال بنظام ولا هدم لقاعدة من قواعد الإسلام، وفي وقوع الخلل فيها بمقدار ما يقع من المخالفة في حدود الشرع، وذلك بحسب كل باب من أبواب الشرع وكل أصل من أصول التكليف، فإذا حصل ذلك للعلماء الراسخين حصل لهم به ضوابط في كل باب على ما يليق به، وهو مذكور في كتبهم ومبسوط في علم أصول الفقه. وأما على مذهب المعتزلة فكذلك أيضا، لأنهم إنما يعتبرون المصالح والمفاسد بحسب ما أداهم إليه العقل في زعمهم، وهو الوجه الذي يتم به صلاح العالم على الجملة والتفصيل في المصالح، أو ينخرم به في المفاسد. وقد جعلوا الشرع كاشفا لمقتضى ما ادعاه العقل عندهم بلا زيادة ولا نقصان، فلا فرق بينهم وبين الأشاعرة في محصول المسألة، واختلاف المدرك واختلافهم فيه لا يضر في كون المصالح معتبرة شرعا ومنضبطة في أنفسها. وقد نزع على هذا المعنى أيضا في كلامه على العزيمة والرخصة حين فسرها الإمام الرازي بأنها جواز الإقدام مع قيام المانع، قال: وهو مشكل، لأنه لا يلزم أن تكون الصلوات والحدود والتعازير والجهاد والحج رخصة، إذ يجوز الإقدام على ذلك كله وفيه مانعان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أشار الشافعي هنا إلى ما نقل عن الترابي، وما حصل ما نقل عن الترابي أنه أول سؤال وإشكال على مسألة المصلحة والمفسدة، وعلى وصف المصلحة والمفسدة فأول سؤال على المعتزلة، وقال إن التحسين والتفضيل عند المعتزلة عقلي، وأن وصف المصلحة مطلق من العقل وعن الشرع إنما هو كاشف لذلك وليس ممتلئا به، وأن ابتداء المصلحة وابتداء المفسدة هو من العقل، وأن الله سبحانه وتعالى يفعل المصلحة ويقول المعتزلة يجب أن يفعل وأن يسأل المصلحة للعباد كما هو معروف بأصول المعتزلة، فلا يدعهم
في بعض الأصول انقرضت
كبير الفقهاء يستعملون القياس الجودة خلا الظاهر والظاهر، هؤلاء يستعملون القياس مع أن القياس من أخص أركان العلة، وهو يعود إلى مسألة الوصف الذاتي، وأن الوصف ليس التشريع وحده، بل الوصف الذاتي قائم وإلا ما صح نقل الحكم من هذا الأصل إلى الفرع المسؤول عنه. الشاطبي رحمه الله ذكر الشاهد الذي ذكره الغرابي هنا وقال انه يغلق على الطريقتين، ثم قال الشاطبي ان التحقيق منه بالظاهر عن طريقه الاشعريه وانه انما يلزم عن الاشكال المعتدله، ففك هذا الاشكال عن طريقه الصعب الحسن الاشعري، وانما فكه الشاطبي من قوله انهم يقولون في اصول المذهبيه بان المصلحه مشروعه وان المفسده ما يشرع او ما نهي عنه، فيكون التشريع هو الوصف المبين والمحقق والوصف المحقق للمصلحه ولما يكون مفسده مما نهي عنه. قال واما ما بعد ذلك فيدلون فيه القياس، فيدلون فيه القياس، وهذا من مقام العلماء والفقهاء وما جرى به نظام الشريعه، وراوا من الافعال انه على نظام الشريعه يجري مصلحه اجره مصلحه، وما وقع مما لم يسمى بالشرع واجراؤه على مجرى الشرع يجعله مفسده سموه ايش؟ سموه مفسده، بمعنى انه يقول ان المصلحه والمفسده تقع على وجهين، ما نص عليه فيكون تشكيله معينا لكونه مصلحه او مفسده، وما لم ينص عليه قال فهذا يقولون فيه مجرى الشريعه، وهذا هو الذي يسمى بالقياس، هذا هو الذي يسمى بالقياس، فيجعلون يقيسوه فما كان على وفق قواعد الشريعه وجراها انه مصلحه سموه مصلحه، فتكون المصلحه تتعين بالتشريع على راي الشاطبي هنا في جوابه ليدفع الاشكال عن اصحابه بهذه الطريقه، قال فتكون المصلحه تتعين بالتشريع وبالقياس عليه، وتكون المفسده تتعين بالتشريع اي بالسهل فيكون النهي عنه مفسده، وما لم ياتي به تشريع للنهي فانه اجرى على عاده الشريعه فيما يلائم، وهذا يعود بك الى ان الاجراء على عاده الشريعه او جريان الشريعه لا بد فيه من معرفه المناسبه والملائمه والعله، وهذا يعود بك الى لزوم التعليم، يعود بك الى لزوم التعريف، ولهذا الشافعي رحمه الله سماه هنا ما جرى في الشريعه او جريان الشريعه وما سماه قياس، وما سماه القياس، لان القياس لا بد فيه من حكم العله، فجواب الشافعي هنا جواب ناقص وليس بمتحقق، وجواب غير مضمونه للاشكال وللسؤال، والتحقيق ان هذا السؤال لا جواب عنه. وأن هذا السؤال لا جواب عنه، وجواب المعتزلة أقرب من جواب متكلم أهل الإثبات، فإن قيل كيف يقال بأنه لا جواب عنه؟ قيل لأنه متفرع عن طريقة في أصلها خطأ مخالف لإجماع الصحابة، والخطأ الذي خالف فيه أرباب هذه الطريقة الإجماع في الأصل من جهة تفسير الحكمة في أفعال الرب وفي تشريعه سبحانه وتعالى، وخالفوا إجماع الأئمة المتقدمين بما فيهم أعيان أئمة الثلاثة الأئمة الأربعة، هذه الطريقة الكلامية التي دخلت على متكلمة أهل الإثبات وأصول هؤلاء المبتدعة كجهل بن صفوان ومثاله، هذه الطريقة التي تقلدها متكلمة أهل الإثبات تقلدا مخففا عن طريقة الجهل، لكن جوهر هذا الإسلام من عيال مضارعها، أي سوء من عيال مضارعها كالراجل مثلا، فإن الراجل من عيال مضارعها. وأما هؤلاء فهم قصة فقهاء مضاربون للفقه وقواعده وأصوله، وهم جملة مقلدة في علم الكلام، وليسوا من عيال المضارعين، وإنما عيال المضارعها أمثال أصحاب أبي بكر بن الطيب الباقلاني وأمثال محمد بن عمر الرازي وأمثال أبي المعالي الجويني وأمثال أبي الحسن الآلمي وأمثال هؤلاء. فهؤلاء الذين هم مقلدة في هذه الطريقة هم فقهاء في قواعد الشريعة ورفيع الدرجة في حرص على تحقيق السنة في قواعد الشريعة ومراسلها القرافي والشاطبي. لكن لما كانوا بدوا في بعض ما هم عليه من العلم والمحاسن على اصل هذه الطريقة صاروا بما امروا في علم القواعد والمقاصد، ودخل عليهم في الكون من المصلحة والمفسدة. فإن كل من تكلم في قواعد الشريعة وكل من تكلم في مقاصد الشريعة وهو من عارفي هذه الطريقة وله معرفة بحقيقة الشريعة، لا بد له أن يتكلم في باب القواعد وفي باب المقاصد، لا بد له أن يتكلم عن المصلحة والمفسدة. بل إن عز الدين بن عبد السلام رحمه الله ومن علماء القواعد في مذهب الشافعي لما كتب كتابه قواعد الأحكام فله على الكتابة كله على قاعدة المصلحة والمفسدة. فكل من تكلم في القواعد أو في المقاصد وهو عارف بهذا الباب وذاك الباب، لا بد أن يتكلم في القواعد والمقاصد بقاعدة المصلحة أو يذكر مقام المصلحة والمفسدة في الشريعة. ولما كان ذكر المصلحة والمفسدة في الشريعة مقولا ومعروف في قواعد الشريعة ومقولا ومعروف في مقاصد الشريعة ومقولا ومعروف في كلام المتكلمين في مسألة أفعال الله سبحانه وتعالى وفي باب القضاء والقدر، وهم يتكلمون أيضا في مسألة المصلحة والمفسدة، ولكن يريدونها بأسماء كلامية، يريدونها بأسماء كلامية، وتكلموا في مسألة التقسيم والتطوير وفعل الأصلع والنطق من الضبط في تشريعه وفي أمره وفي حق عباده إلى غير ذلك، فهذا كله مما تكلم فيه أرباب الكلام. فلما كانت هذه الطريقة على وجهها التي تقلدتها المعتزلة والتي تقلدها متكلمة أهل الانتباه كأتباع أبي الحسن وأمثالهم، لما كان كلا الطريقتين كلاهما طريقة مخالفة لما هو محقق عند أئمة السنة والحديث بما فيهم الأئمة الأربعة من أعيان الفقهاء المعروفين فضلا عن السلف الصالحين، فضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فضلا عن ما دل عليه القرآن والحديث، وهو أصل هذا المقام ودليله وموجبه ومقاضيه. لما كان الأمر كذلك قيل بأن هذا السؤال هو سؤال قائم ولكنه ليس له جواب محقق، وإنما ينطق عنه في ترك أصل هذه الطريقة والعبور عنها إلى طريقة المحكمة الشرعية التي كان عليها الشافعي وأبو حنيفة وأحمد ومالك وعلى التابعين ومن أئمة المذكورين. أما هذه الطرق الكلامية فهي طرق موهومة في العقل مخالفة للشرع. وهذا هو مفصل الجواب على هذه الطريقة. فإذا ما له الشافعي رحمه الله مع دلالة علمه وفضله عن القرافي، مع دلالة علم القرافي وفضله، والقرافي أعلم بالقواعد منه وأحكم وأبعد العقليات من الشافعي رحمه الله، وإن كان الشافعي أكثر ذكرا و مراهن من جهة السنة والاتباع وإطلاقا للمحدث والبدعة، هذا فرق بينهما وفي كل فرق فرق من الخير لكل منهما. فهؤلاء أولوا هذه الأسئلة والإرادة على
وإن حاولوا كثير من أصحاب هذه الطريقة حفظ لطريقتهم أو أصحاب